بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام وما زال في كتاب الربا، وقلنا أن هناك فروع، وتحدثنا في الدرس السابق عن الفرع الأول وهو فيما إذا كان المتماثلين في حكم الجنس الواحد. الفرع الثاني، بيع العنب بالزبيب جائز، أن يكون الثمن عنبا والمثمن زبيبا جائز، والزبيب هو العنب المجفف، هو العنب الجاف، العنب إذا يبس يسمى زبيب، يسمى زبيب.
موجود الأقوى.
نعم كثير. وقيل لا، والقائل هو ابن الجنيد، والقائل هو ابن الجنيد،
يعني قال لا،
اي قال لا، لا يجوز. وقيل لا اي لا يجوز، وهو ابن الجنيد. لماذا قال لا يجوز؟ طردا لعلة الرطب بالتام، العلة التي قلنا فيها سابقا ان هذه العلة التي علل بها الامام عدم جواز بيع الرطب بالتمر، وهو ان الرطب رطب والتمر يابس، والرطب رطب فإذا جف فإذا يبس نقص، فهنا كذلك الزبيب يابس والعنب رطب، فإذا جف ويبس العنب نقص وزنه. فمن أجل طرد هذه العلة حكم ابن الجنيد بعدم جواز بيع الزبيب بالعنب. رأي المصنف، والأول أشبه، والأول وهو الجواز، القول بالجواز، بجواز بيع العنب بالزبيب، أشبه أي أشبه بقواعد المذهب وحموماته، لأنه لا دليل خاص بعدم جواز بيع العنب بالزبيب. نعم، الرواية التي يعتمد عليها ابن الجنيد هي جاءت بالتمر، ولا نستطيع تعديتها إلى العنب والزبيب. وكذا البحث في كل رطب مع يابسه، يعني وكذا الحكم في كل رطب مع يابسه. لماذا قال البحث؟ لأنه يجري فيه الخلاف، يجري فيه الخلاف، والمصنف يقول بالجواز، المصنف يقول بالجواز. كما في التين مثلا اليابس مع التين الرطب، المشمش اليابس مع المشمش الرطب، وهكذا في باقي أنواع الفواكه والخضروات، فيجري فيها الخلاف والقولان. الفرع الثالث، يجوز بيع الأدقة، وهو جمع دقيق، جمع دقيق، جمع دقيق أدقة، نعم يعني الطحين، فجمعه يكون أدقة، بعضها ببعض، مثلا بمثل، أو مثلا بمثل، يعني بلا زيادة، مثلا بمثل 10 كيلوات ب10 كيلوات، 10 كيلوات طحين الحنطة ب10 كيلوات طحين الشعير مثلا، أو 10 كيلوات طحين الحنطة ب10 كيلوات طحين حنطة،
يجوز.
نعم يجوز بلا زيادة، مثلا بمثل. وكذا الأخباز، نعم. أي جمع خبز،
إذا يكون زيادة
يكون ربا. وكذا الأخباز والخلول، جمع خل، أيضا يجوز بيعها مثلا بمثل، حتى ولو كان بعضها مسجا والآخر عصر، لأن الخل يأتي من المسج ويأتي من العصر، تارة يكون من المسج يعني يمزج مادتين فيكون خلا، وتارة لا، هي مادة واحدة ويحصرها وتخرجه خلا، فلا فرق بين أن يكون ممزوجا أو محصورا، يجوز بيع الخل بالخل. نعم يجوز بيع الخل بالخل، حتى وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة، يعني حتى لو لم يعلم مقدار الرطوبة فيهما، حتى لو علم مقدار الرطوبة في واحد منهما لا لا يشكل ويجوز بيعه بعضه ببعض مثلا بما اعتمادا على ما تناوله أي اعتمادا على ما تناوله اسم الخل مثلا أو اسم الخبز أو اسم الدقيق لأن هذا يطلق عليه خل سواء كان فيه رطوبة أزيد من الآخر أو لا والخبز أيضا ماذا يطلق عليه خبز سواء كان فيه رطوبة زائدة عن الأخرى أم لا وكذلك في الدقيق لو صاحبه رطوبة لا فرق قال تتمة فيها مسائل ست الأولى وهذه من أهم مسائل الربا تقريبا لا ربا بين الوالد وولده نعم لا ربا بين الوالد وولده طبعا الأصل هو وجود الربا الأصل أنه يوجد ربا بين الوالد وولده خرجنا عن هذا الأصل بدليل خاص رواية جاءت قالت أن الولد ملك أبيه فلا ربا بين الوالد وولده أخرجت بعض الأفراد أخرجت الوالد وولده وأخرجت الزوجة وزوجها الزوجة وزوجها هذان فردان لا يحكم عليهما بالربا طبعا هو الربا واقع حقيقة يعني لو تعاملا بالربا فالربا واقع حقيقة ولكن تأخذون إن شاء الله في علم الأصول الشارع يعتبر أنه كما لو لم يقع الربا هو الربا واقع يعني لو أخذ الأب الأب باع على الابن 1000 دينار ب1500 أعطاه 1000 دينار من الذهب مثلا وأخذ منه 1000 دينار ونصف يعني 500 فالربا متحقق حقيقة ولكن الشارع يقول أنا لا أحكم على هذا بأنه ربا إما أنه لا يحكم لا يرتب عليه الآثار وإما أنه لا يرتب عليه عقوبة الربا
خارج
اختلف الفقهاء بما بعد قالوا ما الذي لا يرتبه الشارع على هذا الحكم هل أنه لا يرتب عليه العقاب عقاب الربا أم لا يرتب عليه آثار الربا فاختلفوا النتيجة أن الشارع لا يرتب عليه ماذا آثار الربا لا يحكم عليه بأنه ربا وإن كان الربا واقع حقيقة لأنه أخذ منه فائدة أخذ منه زيادة فالربا واقع حقيقة ولكن الشارع يقول أنا لا أتعامل على أن هذه المعاملة ربوية فهذا معنى لا ربا بين الوالد وولده قال لا ربا بين الوالد وولده خب لو تعامل الولد مع الأم ليس مع الأب هل أنه يكون مستثنى ولا ربا لا هذا الحكم خاص بالأب فقط فلو تعامل مع أمه يكون ربا لو تعاملت الأم معه أيضا يكون ربا ويجوز لكل منهما أي من الوالد والولد أخذ الفضل أخذ الزيادة من صاحبه من الآخر طبعا خلافا لابن الجنيد ابن الجنيد أيضا خالف في هذا الحكم قال أنه لا يجوز للوالد أخذ الزيادة دون الولد فالولد ابن الجنيد هكذا قال الوالد لا يجوز له أخذ الزيادة أما الولد
يجوز
له أخذ الزيادة من أبيه هكذا قال ابن الجنيد ففصل لذلك المصنف نوه في هذا فقال يجوز لكل منهما أخذ الفضل أي أخذ الزيادة من صاحبه هذا إشارة إلى قول ابن الجنيد حيث فصل في أخذ الزيادة قال أنه للولد يجوز أخذ الزيادة أما للوالد فلا يجوز هذا هو المورد الأول الذي يخرج عن حكم الربا فهذا إخراج حكمي عن حكم الربا لا إخراج حقيقي ليس إخراجا حقيقيا لأن الربا واقع حقيقة ولكن إخراج حكمي يعني أخرج حكمه من حكم الربا المورد الثاني ولا ربا بين المولى ومملوكه المولى والمملوك وعبده لا يقع بينهما الربا طبعا طبعا لا يقع الربا إما لأنه أصلا ممنوع من البيع، هو أصلا المملوك ممنوع من البيع شرعا، الشارع منع المملوك من البيع.
نعم.
إما لهذا السبب، وإما لأن المملوك هو ملك لمالكه، هو وما يملك يرجعان لمن؟ للمالك.
صح.
فلو تعاملا بالربا لا يقع الربا حكما. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث: ولا ربا بين الرجل وزوجته. ولا ربا بين الرجل وزوجته، ولا فرق بين أن تكون الزوجة دائمية أو منقطعة. دائمية أو منقطعة. لماذا؟ لأن النص مطلق. وكذلك في الولد أيضا لا فرق بين أن يكون الولد يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون من النسب. أما لو كان بالسبب يعني بالرضاع فلا يدخل في حكم هذا الحكم الخارج عن حكم الربا. يعني الولد الذي قلنا في البداية لا ربا بين الوالد وولده، نشترط أن يكون الولد من النسب لا من الرضاع، لا بالسبب، نشترط أن يكون الولد من النسب حتى يخرج حكمه عن حكم الربا. أما الزوجة فلا فرق بين أن تكون الزوجة دائمية له أو أنها وقتية منقطعة. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع: ولا ربا بين المسلم وأهل الحار، المحاربين للمسلمين أهل الحار، يعني الكفار المحاربين. فأيضا لا ربا بين المسلم وأهل الحرب، طبعا بشرط أن يكون المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، لا أن الزيادة تذهب للكافر الحربي. لا، لو 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 كانت الزيادة تذهب إلى الكافر الحربي حرم على المسلم أن يتعامل هذه المعاملة، ولكن بشرط أن يأخذ المسلم هو الزيادة، هو الذي يأخذ الزيادة، فيجوز له حينئذ أن يتعامل معاملة ربوية مع الكافر الحربي.
يعني إذا يأخذ الزيادة حربي فيعتبر ربا؟
ربا، نعم، يحرم على المسلم. يعني أن يعطي ألف، المسلم يعطي ألف ويأخذ 1500 دينار، هكذا يكون جاء الربا لا إشكال، خارج عن حكم الربا. أما لو كان يعطي 1500 ويأخذ 1000، فهنا الزيادة والفائدة سوف تذهب إلى الكافر الحربي، فلا يجوز حينئذ. هذه أربعة موارد تخرج عن حكم الربا، حفظوه. إذن سؤال، هذا هو السؤال: عدد الموارد التي تخرج عن حكم الربا. هذا اكتبوه سؤال من هالشيء، هاي هم أنا راح أكتبه.
بين الوالد والوالد. لا، يعني عدد الموارد
التي تكون خارجة عن حكم الربا. أربعة موارد. أربعة موارد: المورد الأول بين الوالد وولده، المورد الثاني بين المولى ومملوكه، المورد الثالث بين الرجل وزوجته، المورد الرابع بين المسلم وأهل الحرب، أي والكافر الحربي. أما الخامس فلا تذكره لأنه في خلاف. قال: ويثبت، أي الربا، ويثبت الربا بين المسلم والذمي، المسلم الذمي، وهو الذي عاهد الإسلام على أن يكون على ذمة الإسلام مقابل دفع الجزية. هذا لأنه يكون على ذمة الإسلام فلا يجوز أخذ الربا منه. على الأشهر، على الأشهر، على أشهر الأقوال. وفي مقابله قول آخر للسيد المرتضى والشيخ المفيد، قالوا بجوازه مع الذمي بشرط أن يكون المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، هو الذي يأخذ الفاضل، فحينئذ يجوز مع الذمي. لذلك قال الأشهار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يجوز بيع لحم حيوان، لحم بحيوان من جنسه. يعني مثلا أبيع بقرة في مقابل لحم بقرة، في مقابل لحم بقرة، هنا يقول لا يجوز. بخلاف ابن إدريس حيث حكم بجوازه. ابن إدريس حكم بجوازه فقال لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، أي من جنس حيوان اللحم، من جنس حيوان اللحم، كما مثلنا يبيع بقرة في مقابل لحم بقرة لا يجوز، كلحم الغنم بالشاة، كلحم الغنم بالشاة، الشاة هي من أنواع الغنم، فبيع لحمها بها لا يجوز، يعني مو هي نفسها، لا لحم شاة أخرى، لحم شاة أخرى يبيعه في مقابل هذه الشاة، يعني يبيع 20 كيلو لحم مثلا من لحم الشاة في مقابل شاة حية موجودة فعلا، قال هنا لا يجوز، لأنه ماذا؟ جنس واحد، جنس واحد، وحتما الزيادة موجودة. ويجوز بيعه، بيعه أي اللحم بغير جنسه، أي بغير جنس الحيوان اللحم، مثلا يبيع 20 كيلو لحم من لحم الغنم مقابل بقرة، مقابل بقرة، فهنا اختلف الجنس، فحينئذ يجوز بيع اللحم في مقابل الحيوان، كلحم البقر بالشاة، يعني يبيع 20 كيلو لحم من البقر في مقابل شاة، في مقابل شاة، لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا، لا أن يكون اللحم سلفا، يعني اللحم موجود ويبيعه في مقابل شاة، لحم البقر موجود ويبيعه في مقابل شاة، سواء كانت الشاة موجودة أو أنها سلفة، يقول له أعطيني ماذا، أعطيك هذا اللحم والشاة بعد شهر أسلمك إياها، أعطيني هذا اللحم وأعطيك الشاة بعد شهر، أما لو كان اللحم هو الذي كان سلفا والشاة موجودة، قال لا هنا لا يجوز، يعني قال له أعطيك هذه الشاة وتعطيني 20 كيلو من اللحم البقر بعد شهر مثلا، هنا لا يجوز، نشترط أن يكون اللحم حاضر نقدا، لا نسيئة، لا نسيئة، لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا وليس سلفا. الثالثة، يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيضة، طبعا تعرفون أن أهل الاختصاص يعرفون أن الدجاجة فيها بيضة أو ليس فيها بيضة، فلو كانت الدجاجة فيها بيضة قريبة من المبيض ودجاجة أخرى خالية من البيضة، يقول أنه يجوز لا مشكلة، لأنه قد يتبادر أن هذه فيها بيضة، يعني دجاجة وزيادة وهي البيضة، وهذه فقط دجاجة فتكون زيادة، لا، يقول هنا لا تعتبر هذه زيادة لأنه ليس زيادة ظاهرة.
عجيبة
المهم هي
معلومات، يعني
المعلومات، يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيضة، ويجوز بيع شاة في ضرعها لبن، يعني ضرعها تعرفون يعني مكان الحليب، مكان الحليب، هذا أهل الاختصاص يعرفون أن هذه فيها حليب الآن، فيجوز بيعها في شاة أخرى ليس في ضرعها حليب، قال نعم يجوز ولا مشكلة، ولا تعتبر هذه زيادة مما يسبب الربا. ويجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أيضا، أو لا في خالية ليس في ضرعها لبن، سواء كان في الأخرى أيضا في ضرع لبن أو لا، أو فارغ من اللبن، يجوز على كل حال، أو بلبن، يعني بيع شاة بلبن أيضا يجوز، يعني أعطيه شاة ويعطيني 100 لتر من اللبن، من لبن الشاة أيضا يجوز، أيضا يجوز، أو بلبن حتى ولو كان اللبن من لبن جنسها، يعني يعطيه شاة ويعطيني 100 لتر من لبن، لبن الشاة أيضا، لبن شاة، هو اللبن مقصود منه الحليب، هنا اللبن مقصود منه الحليب، يعني يعطيه شاة كاملة حية في مقابل أن يعطيني 200 لتر من لبن الشاة، جائز. يعطيني 200 لتر من لبن البقر أيضا جائز، وهكذا. إذن يجوز مطلقا. المسألة الرابعة، القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا. القسمة يعني القسمة بين الشركاء، نحن شركاء نريد أن نقتسم. يقول هذا ليس لا يعامل معاملة البيع لأنه ليس بيعا، نحن نريد من القسمة، نحن شركاء ونريد أن نتقاسم، فنريد أن نميز الحقين، أخذ حقي وتأخذ حقك، وهذا لا علاقة له بالبيع. طبعا خلافا للشافعي، هذه المسألة فيها إشارة للخلاف، لخلاف الشيعة مع الشافعية. فالشافعي قال أنه كالبيع، القسمة كالبيع. يعني لو أننا متشاركين في ثلاثة أطنان من الحنطة، في طن منها حنطة استرالية جيدة، وطنان منها حنطة عراقية رديئة، لو فرضنا هكذا، والآن نريد أن نقتسم، هذه الحنطة، هذه الشركة نريد أن نتقاسمها، ويذهب كل إلى حال سبيله، هل يجوز لي أن أخذ الطن الحنطة الإسترالية الجيدة وأعطيك الطنين يعني 2000 كيلو العراقية الرديئة على رأي الشيعة؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن القسمة لا علاقة لها بالبيع ولا يدخل في الربا، لأن هذه قسمة نريد أن نميز حقي وتميز حقك. أما الشافعي فيقول لا، هي كالبيع، لا بد أن يتساوى، فلو زاد مقدار أحدهما على الآخر كان من الربا، واضح إن شاء الله؟
نعم.
إذن هذه المسألة إشارة إلى الخلاف مع الشافعي. قال القسمة، أي القسمة بين الشركاء، تمييز أحد الحقين، هي تمييز أحد الحقين وليست بيعا، وهي ليست بيعا ولا تجري عليها أحكام البيع، وإنما هي مجرد تمييز أحد حقي الشركاء، كل واحد من الشركاء يأخذ حقه لا أكثر من هذا. فتصح فيما فيه الربا، في الأجناس الربوية تصح القسمة، في الحنطة، في الشعير، في الأرز، في غيره تصح القسمة، حتى مع التفاضل، لأنها ليست بيع. حتى ولو أخذ أحدهما الفاضل أي زيادة، كما نفتنا أحدهما أخذ طنان والآخر أخذ طنة، لا مشكلة. ويجوز القسمة كيلا، أي كيلا بكيل، أعطيه كيلا وأخذ كيلا. ويجوز أيضا ماذا؟ القسمة خرصا، يعني تقديرا، نأتي لهذا الكوم من الحنطة ونقسمه منتصف بلا وزن بلا كيل، نقسمه مناصفة وأقول له خذ هذا النصف وأنا أخذ هذا النصف، لو رضي لا مشكلة، هذا خلاص، لأنها ليست بيعا، هي ليست بيعا. فيجوز بالكيل، ويجوز بالوزن، وكذلك يجوز خرصا أي تقديرا حسب المشاهدة، خذ هذا وأنا أخذ هذا وبوك رحمه الله. ولو كانت الشركة، يعني الشراكة بين الشريكين، في رطب، وتمر متساويين، فأخذ أحدهما الرطب جاز، يعني شنو رطب؟ 1000 كيلو من الرطب وألف كيلو من التمر، واحد أخذ هذه 1000 من الرطب وواحد أخذ 1000 كيلو من هذا التمر، خذ هذا التمر أزيد وزنا، لأن هذا سوف يجوز كما قلنا سابقا. يقول يجوز، أيضا يجوز. لماذا؟ لأن الشركة ليست بيعا فلا يقع فيها الربا، وهذه الأمثلة كلها من أجل الخلاف مع الشافعي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.